الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث في قراءتنا في كتاب الحروف والقراءات من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل ما ابتدأناه من قراءة أحاديث هذا الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. قال: حدثنا محمد بن عبيد أنه قال: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال: أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم: لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع، فإنه يعذب بالفتح.
أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، وهو من التابعين، وقد لقي عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن جهالة الصحابي لا تضر في هذا الخبر. وقوله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني أن هذه إحدى القراءات في هذه اللفظة في هذه السورة. وقوله فيومئذ يعني ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ولا يعذب عذابه أحد يعني أنه لا يلحق مثل ذلك العذاب بأحد من الناس سواه، بمعنى أنه لا يعذب أحد من الخلق كعذاب الله. لا يعذب، وإذن عندنا قراءتان: لا يعذب بالكسر، كسر الذال، لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يوجد أحد يماثل الله فيما ينزله من العقوبة والعذاب بذلك الشخص. والقراءة الثانية: لا يعذب عذابه أحد، يعني أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا آخر عذابا يماثل عذاب ذلك الشخص. وقد أشار المؤلف هنا إلى عدد من القراءات الواردة في هذه اللفظة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم أنه قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال، فقال: جبرائيل وميكائيل. وقال: حدثنا زيد بن أخرم أنه قال: حدثنا بشر، يعني ابن عمر، أنه قال: حدثنا محمد بن خازم أنه قال: ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش. فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال أبو داود: قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف الإسناد، فإنه من رواية عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، والإشارة فيه إلى القراءة الواردة في جبريل وميكائيل، فإن فيه قراءات وفيه طرائق في النطق متعددة، وقد أشار المؤلف إلى شيء من ذلك، فقال بأنه يقول جبريل جبرائيل وميكائيل، وبعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول جبرين بالنون، وبعضهم يقول جبرائيل وميكائيل، فكلها طرائق في نطق هذا في نطق اسم هذين الملكين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، ومن الزهري عن سالم عن أبيه.
هذه قراءتان مشهورتان في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين بإثبات الألف بعد الميم، والثانية بحذفها ملك يوم الدين، وكلاهما قراءتان ثابتتان. وما أشار إليه المؤلف من كلام ابن المسيب أن مروان أول من ابتدأ القراءة بملك يوم الدين، فهذا بحسب علمه هو، وإلا فهي قراءة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كل من القراءتين قراءة ثابتة، والمشهور عند حفص عن عاصم بأنه يثبت الألف، ونافع وورش وجماعة لا يقرؤونها بدون ألف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أو قال كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين.
هذا الحديث فيه ضعف، فإنه من رواية يحيى بن سعيد بن أبان الأموي، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى أنهما قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها، فقال: هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد أشرنا في ما مضى إلى شيء من القراءات الواردة في هذا اللفظ. قال أبو ذر: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ركبت معه على الحمار الذي كان يركبه، وفي هذا جواز الارتداف على الحمار، وأنه لا حرج في ذلك. قال والشمس، والواو حالية يعني حالة كون الشمس عند غروبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري، هل تدري أين تغرب هذه يعني الشمس، إلى أين يكون غروبها؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال فإنها تغرب يعني فإن الشمس تغرب في عين حامئة، والعين الحامية هي العين الحارة، وفي القراءة المشهورة في عين حمئة، والحمئة يعني التربة السوداء أو الطينة السوداء. وتقدم أنه قد ورد قراءتان في آية الكهف لهذه اللفظة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى أنه قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا الحديث أصله قد ورد في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك هي أعظم؟ ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الإسناد الذي ذكره المؤلف فإنه قد اشتمل على رجل لم يسمى، قال: أخبرني عمرو بن عطاء أن مولى لابن الأسقع، وهذا مجهول لا يعرف من هو، ولذلك تكلم بعض أهل العلم في ذلك وضعف هذا الإسناد. وكما تقدم أن فضل آية الكرسي قد ثبت في غير هذا الحديث بأسانيد صحيحة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: هيت لك. فقال شقيق: إنا نقرأها هيت لك يعني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأها كما علمت أحب إلي.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام البخاري. قال قرأ ابن مسعود: هيت لك، والمعنى أنه لا مناص لك ولا مجال لك من الهروب. وبعضهم قرأها بأنها هيت لك، وبعضهم قرأها بكسر الهاء والهمز وبمعنى أنني تهيأت لك. وكل هذه القراءات قراءات ثابتة. القراءة الثانية في قراءة هيت لك يعني تعال أو هلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال: قيل لعبد الله رضي الله عنه: إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك. فقال: إني أقرأ كما علمت أحب إلي، وقالت هيت لك.
هذا الحديث أيضا صحيح الإسناد كما ذكرنا في الإسناد الذي قبله. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا حا وقال حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. قال حدثنا جعفر بن مسافر أنه قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، إسناده حسن، وأصله في الصحيحين بلفظ قريب من هذا اللفظ. قال الله لبني إسرائيل، يعني لما أمروا بأن يدخلوا المدينة، قال لهم ادخلوا الباب، والمراد بالباب باب مدينة بيت المقدس، سجداً أي ساجدين لله جل وعلا، حيث امتن الله عليكم بأن أخرجكم من الضياع في صحراء سيناء. وقولوا حطة، أي أن مسألتنا محطوطة، أي حطت عنا ذنوبنا ورفعت عنا آثامنا، تغفر لكم خطاياكم. هكذا أشار المؤلف إلى قراءة في هذه اللفظة بأنها بالتاء وليست بالياء كما هو في القراءة المشهورة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود: يعني مخففة، حتى أتى على هذه الآيات. آخر كتاب الحروف والقراءات.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف إسناده إسناد صحيح. قالت عائشة: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا، يعني في سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبناها وجعلناها من الواجبات المكتوبات عليكم. وذلك أن سورة النور قد اشتملت على عدد من الأحكام، ولذلك فرضت تلك الأحكام. وهناك قراءة أخرى بتشديد الراء، بمعنى أننا أوضحناها لكم وبيناها. فهذا آخر كتاب الحروف والقراءات، وإن شاء الله في الغد نبتدئ بكتاب الحمام بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.